بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. المصنف رحمه الله ما يزال في الأبواب التي تفسر التوحيد، فبوب قبل هذا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. لم يقل الآن مثلا في هذا الباب باب من الشرك الرقى والتمائم، لأن الرقى ليست كلها شركا، والتمائم كذلك ليست متفقا على كونها شركا، أو ثم على الأقل نوع مختلف فيه منها، ولذلك بوب بهذا العنوان: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى هي ما يقرأ لجلب النفع أو دفع الضر، لدفع البلاء أو رفعه، ما يقرأ عند المرض أو نحو ذلك، أو للتعوذ أو نحو ذلك. والتمائم هي ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر. فالرقى كلام يقرأ، ولذلك هو عرفها بأنها العزائم. الرقى كلام يقرأ، والتمائم شيء يعلق. فما حكم ما يقرأ من الكلام لجلب النفع ودفع الضر، وما يعلق من الأشياء لجلب النفع ودفع الضر؟ هذا موضوع هذا الباب. أما الرقى فإذا كانت بالقرآن أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما حسن معناه ولم يشتمل على محرم، فهي جائزة مشروعة. وأعظم ما يستشفى به هو كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي الصحيح حديث أبي سعيد المشهور في قصة ذلك اللذيغ سيد القوم الذين أبوا أن يقروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغ سيدهم فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة، فشفي من مرضه من علته بإذن الله، وأخذوا الجعل على ذلك. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوه، أي الجعل، واضربوا لي معكم بسهم. وإنما قال هذا تطييبا لقلوبهم رضي الله عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ المعوذات. ورقى صلى الله عليه وسلم، ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، و أذن في الرقية صلى الله عليه وسلم، وقال فيها قولا جامعا حين سألوه عن الرقى، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا أخرجه مسلم. فهذا الحديث أصل فيما يعتمد من الرقى: اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فكل كلام حسن معناه واشتمل على تضرع إلى الله عز وجل وثناء عليه وطلب منه أن يرفع البلاء أو يدفعه فهو حسن تجوز الرقية به، حتى لو لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا فيما يرقى به أن يكون لفظه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشترط في الرقى ثلاثة شروط: أن تكون بالكتاب والسنة أو بما يفهم معناه أو بما معناه حسن من الكلام، ألا تكون بلفظ مجهول، ألا يعتقد الراقي أنها تنفع وتضر بالذات، ألا يعتقد الراقي أنها تنفع وتضر بذاتها، بل يعتقد أنها سبب جعلها الله تبارك وتعالى سببا يرجى به جلب النفع أو دفع الضر. فأحسن ما يرقى به بلا شك هو كتاب الله، لما ذكرنا من كونه شفاء للمؤمنين. وأحسن ما يرقى به هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم استعملوه في ذلك، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أدعية كثيرة، وأمر المريض أن يضع يده على الذي يألم من جسده ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، إلى غير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فأحسن ما يرقى به هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رقى بغيره مما يحسن معناه ولا يشتمل على محرم ولا يشتمل على كلام مجهول فهو لا بأس به. أما إذا اشتملت الرقية على محرم كاستغاثة أو استعاذة أو استعانة بغير الله فهي باطلة وهي من الشرك، وكذا إذا اشتملت على كلام مجهول لا يعلم معناه. فالعلماء اتفقوا على عدم جواز الرقية بما لا يعلم معناه من الكلام، على عدم جواز الرقية بما لا يعلم معناه، يعني بالكلام المجهول. هذا خلاصة وحاصل ما يقال في الرقى. أما التمائم وهي ما يعلق لجلب الخير أو دفع الضر، لجلب نفع أو دفع ضر، لجلب خير أو دفع شر، فهذه كلها ممنوعة على الراجح، وإنما وقع الخلاف كما يأتي في كلام المصنف فيما كان مشتملا على كتاب الله تعالى. لو علق شيئا فيه شيء من كتاب الله أو شيء من الأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع الخلاف في جواز ذلك، فمن الصحابة من أباح ومنهم من منع، والراجح المنع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فيقول المصنف: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فأبو بشير يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهذا السفر لم يعين ولا يهم أن يعين، هذا من المبهمات التي لا يفيد تعيينها أيا كان هذا السفر. فالمهم المقصود والحكم الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحذرهم من الشرور والمعروف يسد كل باب يدخل عليهم منه الشيطان، فأرسل رسولا في سفره ذاك ألا يبقين في رقبة بعيد قلاد، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. شك الراوي هل قال قلادة فحسب أو قال قلادة من وتر، والوتر هو ما يجعل في القوس إلا نزعت. كانوا جرت عادتهم أنهم يقلدون الإبل هذه القلائد من الأوتار لتدفع عنها الشر وتدفع عنها العين ونحو ذلك، فيستدفعون البلاء ويستدفعون العين بتلك القلائد من الأوتار ونحوها، ما تقلده السيارات في زماننا، يعلق على السيارة مثلا أو بداخلها فردة حذاء أو شيء من هذا لأجل دفع العين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا نزعت، وذلك أن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله عز وجل، وأن مثل هذه القلائد لا تنفع ولا تضر، ولا يجوز الاعتقاد فيها أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، بل اعتقاد ذلك من الشرك. إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهو شرك أكبر، لأنه جعلها شريكا لله عز وجل. وإذا اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر فهذا شرك أصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك. وأما تقليد البعير لأجل إظهار تعظيم شعائر الله عز وجل فهذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الهدي ويشعرها. فكان يضع في عنقها شيئا كنعل أو نحوه إشارة إلى أنها هدي، فتعظم ولا يقربها أحد ولا تذبح إلا حيث تبلغ محلها، وذلك في بيت الله عز وجل. فتقليد الهدي بهذا الاعتبار تعظيما لشعائر الله من السنن، وأما الممنوع فهو تقليدها لجلب الخير أو دفع الشر. فلا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع تلك القلائد التي تتخذ من الأوتار، ونهى أصحابه رضي الله عنهم عن تعليقها دفعا للعين في أعناق الإبل. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه قصة، وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجته فوجدها قد علقت خيطا، قال: ما هذا؟ مش هذا الخيط؟ قالت: يعني أنه خيط قرئ لي فيه أو رقي لي فيه. فقال: آل عبد الله أغنياء عن الشرك بعد إذ أكرمهم الله بالإسلام، أو كلاما نحو هذا. ثم قطع هذا الخيط وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ففيه تعاهد الزوج لأهله، وتعاهد الرجل لأهل بيته، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فأول ما يجب على الرجل تجاه أهل بيته أن يعلمهم، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أن يحذرهم ما فيه هلاكهم، أن يبعدهم عن العقائد الفاسدة. والآراء الباطلة فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمر أو قطع هذا الخيط وأخبر زوجه أنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، واستدل بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قوله ثلاثة أشياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشرك: أولها الرقى، وقد فصلنا القول فيها وقلنا إن الشرك منها ما اشتمل على كلام محرم فيه استغاثة أو استعاذة أو استعانة بغير الله، أو اشتمل على كلام ماذا؟ على كلام مجهول لا يعلم معناه. وأما التمائم فالراجح أنها جميعها ممنوعة بما في ذلك التمائم من الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه للمصنف. والتولة شيء كانت تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، جاء تفسيره بهذا عن ابن مسعود رضي الله عنه: شيء كانت تصنعه النساء وتعلقه ليجلب ويستميل قلب زوجها نحوها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كله من الشرك، وأنه لا ينفع، إذ الذي ينفع ويضر على الحقيقة هو الله عز وجل، ولا يجوز أن يعتقد جلب النفع أو دفع الضر في شيء أو أنه سبب لذلك إلا أن يكون الله عز وجل قد أذن فيه. قال: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا وكل إليه، سبحان الله، فكل من التمس جلب الخير أو دفع الشر في سبب من الأسباب فإن الله عز وجل يكله إلى هذا السبب. الذي يعلق خرزات أو أحجبة أو أي شيء يستجلب به خيرا أو يستدفع به شرا فإن الله عز وجل يكله إلى هذا الشيء الذي علقه، يتخلى عنه ويرفع عنه معونته وتأييده ونصرته ويخرجه من معيته تبارك وتعالى وحفظه، ويكله إلى هذا الشيء الذي طلب منه جلب النفع أو دفع الضر. فيا سبحان الله، حين يرضى الإنسان لنفسه وكيلا وحافظا خرزات أو فردة حذاء أو أوراقا أو أحجبة أو حبات من الفول أو نحوها، حين يرضى الإنسان لنفسه هذا وكيلا ويترك الاتكال والاعتماد على الله ويترك حفظ الله تبارك وتعالى ومعيته ونصرته وتأييده، فهو مغبون قد خسرت صفقته وبارت تجارته. فمن تعلق شيئا وكل إليه، ومن توكل على الله واستعان بالله ولاذ به سبحانه وطلب منه لا من غيره جلب الخير ودفع الشر، فإن الله سبحانه يكفيه ويمنعه وينصره ويؤيده، كما قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فعلى العبد أن يتوكل على ربه سبحانه لا على غيره، كما يقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين أي نستعين بك، تقديم المفعول اللي هو إيا يفيد الحصر، والمعنى: نستعين بك لا بغيرك، ونفوض أمورنا إليك لا إلى غيرك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يقول المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الخلاف: التمائم إذا كانت من القرآن أو السنن، كأن يعلق آية الكرسي لجلب الخير أو دفع الشر، أو يعلق سورة الإخلاص أو سورة الفاتحة أو نحو ذلك، هذا فيه الخلاف الذي أشار إليه المصنف. فبعض السلف أجازه، ويروى هذا عن عائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وبعضهم منعه، وهو قول الأكثر، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وكل أصحابه، وقد قال إبراهيم: كانوا يكرهون ذلك كله. إبراهيم النخعي قال هذا الكلام، سنبين. حينئذ هذا الخلاف واقع بين السلف في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن. من أجازها استدل بعموم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء سواء قرئ أو علق أو يستشفى به على كل حال. واستدل بالآثار عن السلف رحمهم الله في ذلك. ومن منع استدل بالعموم، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وبعموم المنع عن تعليق التمائم. قال: ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينما إذا كانت التميمة من الذكر أو من القرآن أو من غير ذلك. وأيضا فالمنع يؤيده سد الذريعة، لأن تعليق التمائم من الأذكار أو القرآن أو نحو ذلك قد يفضي إلى تعليقها من غير الأذكار أو القرآن، قد يفضي إلى تعليق التمائم المحرمة. وأيضا فسدا لذريعة امتهان تلك الأذكار، فإن معلقها قد يكون بها على حال غير مرضية، قد يدخل بها الخلاء، قد يعرضها للنجاسات أو القذارات أو نحو ذلك. فكل هذه الوجوه تؤيد ماذا؟ تؤيد المنع من التمائم على كل حال، حتى لو كانت من القرآن والأذكار، لكن هذه مسألة خلاف كما ذكرنا لا تنكر، وإنما الذي ينكر هو التمائم من الحلق والخيوط والأوتار ونحو ذلك مما يلتمس به جلب الخير ودفع الشر. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه: ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما في الحمى اللي هي لدغة العقرب، كما في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. وليس ذلك خاصا بالعين، هذا نوع مما يجوز الاسترقاء له والرقية فيه، وإلا فالرقية جائزة من كل مرض، بل تجوز أيضا للوقاية من الأمراض ونحو ذلك. فالرقى من القرآن والسنن والدعوات نافعة بإذن الله. بل ابن القيم رحمه الله عد من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء به، هذا الدواء المعنوي العظيم الذي من يعني استعمله بيقين تام إخلاص لله عز وجل آتى أكله، وكان أنفع من كثير من الأدوية الحسية بإذن الله. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا الشيء كما قلنا لم يجعله الشرع سببا لحصول تلك المحبة، وإنما الشرع جعل أسباب حصول المحبة حسن الخلق وطيب المعشر ونحو ذلك. فالمرأة إذا أرادت أن يحبها زوجها تخلقت بالأخلاق الحسنة وآتت ما يحبه مما فيه مرضات لله، وتركت ما يكرهه، وهكذا. فأخذت بالأسباب الحسية المعروفة التي جعلها الله عز وجل سببا لحصول المحبة والألفة. وأما أن تعلق شيئا تزعم أنه يحبب زوجها إليها فهذا من الشرك. قال: وروى أحمد عن رويفع هو ابن ثابت رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الحياة قد طالت بعده برويفع، فمات بعد 50 من الهجرة، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة. قال: فأخبر الناس، فيه أمر لرويفع بأن ينهى الناس عن هذه الأشياء، وليس هذا خاصا برويفع، بل هو عام في كل من بلغه هذا العلم. كل من بلغه هذا العلم وجب عليه أن يؤديه نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن الدين النصيحة. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، فالعرب كانوا يطلقون لحاهم كما هي عادتهم، وأتى الشرع بتأكيد ذلك وتثبيته، وبين أن إطلاق اللحية من خصال الفطرة، ونهى عن حلقها وعن الأخذ منها، بل أمر بتوفيرها في غير ما حديث. واتفقت كلمة الجمهور من العلماء على أن إطلاق اللحية واجب، يأثم حالقها. وكان منهم من يعقد لحيته، يجعل فيها أنواعا من العقد، إما تشببا للنساء وتزينا لهن أو لغير ذلك من المقاصد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللحية من الكبائر، من فعل هذا الأمر وهو عقد اللحية لأجل هذا المعنى فهو مرتكب كبيرة من الكبائر، لقوله في آخر الحديث: فإن محمدا بريء منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا ممن فعل كبيرة مستوجبة لتلك البراءة. قال: أو تقلد وترى. وهذا محل الشاهد، أنه وضع، من وضع في عنق بعيره مثلا وترا يستجلب به خيرا ويستدفع به شرا، فقد استوجب براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. فدل على أن تعليق الأوتار ونحوها من كل ما يراد به جلب الخير ودفع الشر أنه من الكبائر، من الكبائر، بل ثبت أنه شرك وعلى التفصيل الذي ذكرناه. قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الرجيع هو العذرة، الغائط. فإذا استنجى بالروث أو بالعظام فقد فعل كبيرة من الكبائر. وذلك الرجيع إما أن يكون رجيع حيوان غير مأكول فهو نجس، والنجس لا تزال به النجاسة، وإما أن يكون رجيع حيوان مأكول فقد نهينا عن الاستجمار به كذلك، لأنه علف لدواب بإخواننا من الجن. وأما العظم فإن كان لميتة أو حيوان غير مأكول أو نحو ذلك فإنه نجس، والنجس لا يزيل النجس. وإن كان عظم حيوان مأكول فإنه زاد إخواننا من الجن، يعود لهم أوفر ما كان لحمة، فلا يجوز الاستنجاء بالرجيع أو العظم سواء كان طاهرين أو كان نجسين لما ذكرنا. بل ظاهر هذا الحديث أن هذا الفعل من الكبائر، لقوله: فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن سعيد بن جبير صاحب ابن عباس وهو رضي الله عنه من خيار التابعين، وقتله الحجاج 95. قال: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا من سعيد رضي الله عنه ورحمه الله ترغيب في النهي عن هذا المنكر العظيم وهو تعليق التمائم، وأن من قطعها كان كعدل رقبة. بعض الناس قد يقول هذا لا يقال من جهة الرأي فيكون حكمه حكم الحديث المرسل، لأن سعيدا لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون قاله من جهة رأيه، أنه استنبطه من جهة أن من قطع التميمة من هذا الإنسان فقد استنقذه من الشرك، فكان بذلك كمن أعتق رقبته، لأنه إذا أعتق رقبته من النار فكأنما أعتق رقبة حسية بل أفضل. ففيه دليل على ضرورة النهي عن المنكر وأهميته عند السلف، وأن المنكر يغير باليد لمن قدر على ذلك، من قدر، من وجد تميمة، زي ما فعل ابن مسعود لما وجد الخيط في قد علقته زوجته فقطعه وقال نحن أغنياء عن الشرك. إذا كان التغيير باليد يحصل به مفسدة فحينئذ ينهى عنه بلسانه، لكن المقصود أن هذا من أعظم المنكرات التي تنكر. قال: وله عن إبراهيم قال، إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا يريد به أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم كعبيد السلماني والأسود ومسروق وأولئك الرهط الأخيار من خيار التابعين وأفاضلهم، فكانوا يكرهون ذلك كله من القرآن وغير القرآن. وقد تكلمنا عن هذه المسألة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، لكن طبعا بينا ما يستثنى منه وما فيه الخلاف، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، مش العين والحمى بس، بل من كل مرض، بل للوقاية من الأمراض والمصائب أيضا تجوز الرقية. قال الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء فيها هل هي من ذلك أو لا. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني من التمائم المحرمة. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترى، أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ منه وأنه موكول إلى ما علقه، وأنه ارتكب شيئا من الشرك على التفصيل الذي ذكرناه، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب وموبقاتها، نسأل الله العافية. وليس هذا خاصا بالوتر، بل هو عام في كل ما تعلق لجلب الخير أو دفع الشر. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان لأثر سعيد المتقدم. التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. المصحف أيضا اللي يحطه جنب الأطفال، أيضا يضع المصحف جنب الطفل لأجل هذا المعنى، لأجل أن يدفع عنه العين أو يدفع أو يحفظه من الشر والسوء، هذا أيضا من التمائم التي وقع فيها الخلاف هل هي جائزة أو ممنوعة، وقلنا الصواب أنها ممنوعة. قول سعيد بن جبير هذا رأي منه، وهو من أقوال التابعين، إن كان له حكم الرفع فحكم حكم الحديث المرسل، إن كان قاله باستنباط فهو كما ذكرنا، لكن لا شك أن ما أشار إليه وهو وجوب أو ضرورة أو أهمية قطع التمائم أو قطع التمائم ممن علقها فيه ثواب بلا شك، لكن هذا الثواب المعين الذي ذكره سعيد لا نستطيع أن نجزم به، لا نستطيع أن نجزم به، لكن لا شك أن فيه ثوابا لأنه نهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير. ثم نعم، إبراهيم النخعي ذكرنا، إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول كانوا، أي أصحاب ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة، وخيار أهل الكوفة ممن أخذ عنه العلم، وهم من خيار التابعين رضي الله عنهم ممن سمينا وغير من سمينا. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذه موضوع الأساور دي سئلنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا إنه الأمر منوط. إحنا قلنا إن الأسباب لا يعرف كونها أسبابا إلا بأحد الطريقين: إما أن يعرف ذلك بالحس والتجربة، يدل أهل الخبر، يقول أهل الخبرة والاختصاص أن هذا ينفع من كذا ويكون ذلك مجربا معروفا يعرفه كل الناس، وإما أن يعرف ذلك عن طريق الشرع. فأهل الطب مثلا عرفونا أن البنادول سبب من أسباب علاج الصداع وتسكين الآلام بإذن الله، فحينئذ حين يصدع رأس إنسان أو حين يصيبه ألم فيأخذ هذا البنادول لا يكون مشركا، بل يكون فاعلا ما أمر به من التداوي، لأن الدليل الحسي قام على أن هذا من الأسباب الدافعة لهذا النوع من الأمراض. واضح؟ أو أن يكون طريق معرفة ذلك هو الشرع، يدلنا الشرع على أن هذا من الأسباب التي يستجلب بها النفع ويستدفع بها الضر، كما أن القرآن يقرأ للاستشفاء ونحو ذلك. فلو أن إنسانا أصابه صداع فوضع يده على رأسه وقال بسم الله ثلاثا أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كان آتيا بأمر مشروع. وما لم يدل على نفعه دليل شرعي أو حسي، فإن كان مما يقرأ من الكلام فهو من الرقى المحرمة، وإن كان مما يعلق فهو من التمائم المحرمة. واضح؟ فينظر، يسأل أهل الخبرة والاختصاص، هل الأطباء، هل يوجد ارتباط ظاهر بين هذه الأساور وبين ما تلبس لأجله؟ هل أهل الطب والخبرة والاختصاص قالوا بذلك أنها تنفع من هذه الأشياء التي تلبس لأجلها؟ فإن وجد ذلك لم يكن به بأس، وإلا فهي ممنوعة محرمة لما ذكرنا، وتعد من التمائم. قضية الأسباب أننا نسترقي، شرطنا في من شروط الرقى الجواز الاسترقاء أن لا يعتقد أنها تنفع وتضر بالذات، بل يعتقد أن النافع الضار هو الله سبحانه، وهذه هي القاعدة في الأسباب كلها. فنحن نأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها، لأن تعطيل الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. فالذي يقول يعطل الأسباب عن كونها أسبابا هذا في الحقيقة مخالف للعقل، لأن العقول تدل على أن النار سبب للإحراق، وأن الأكل سبب للشبع، وأن الشرب سبب للري، وهكذا. والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، بل الواجب أن يتعاطى المسلم السبب لكون الله عز وجل جعله سببا لحصول غرضه، وقلبه معلق بمسببه وهو الله تبارك وتعالى. والله يعني يخشى أن الإنسان إذا اعتمد قلب من هذا سؤال جيد في الحقيقة، من تعلق شيئا وكل إليه هذا عام، فمن اعتمد بقلبه على السبب واعتقد أنه هو المؤثر بالذات، فاعتمد على عقله وقوته ما أوتيه من قدرات ومهارات ونحو ذلك فهذا يوكل إلى ما تعلقه. من اعتمد على أنه ذكي وأنه حصيف وأنه سيوفق بقدرته ومهارته وقال إنما أوتيته على علم عندي ولم ينسب الفضل للمتفضل وهو الله تبارك وتعالى فهذا يوكل إلى نفسه والعياذ بالله. فالواجب إذا كان الشيء سببا نصبه الشرع سببا لتحصيل نفع أو دفع ضر فالواجب على المسلم أن لا يعلق قلبه بهذا السبب بل يكون قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى الذي جعله سببا، يعلم أن الله يقدر على أن يسلبه تأثيره متى شاء كما سلب خاصية الإحراق عن النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم وكما سلب خاصية القطع عن السكين فلم تقطع عنق إسماعيل. فالله عز وجل يقدر على أن يعطل تلك الأسباب فلا يجعلها أسبابا، فهو سبحانه وتعالى وحده الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات. فأنت تأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب وظيفة ماذا؟ وظيفة الجوارح، وأما القلب فوظيفته الاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وحده. قال باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك البركة هي زيادة الخير ودوامه وثبوته. تبارك الله أي تكاثر خيره ودام وثبت. فطلب البركة معناه طلب دوام الخير الحاصل واستجلاب الخير الواصل، طلب دوام ما هو موجود من خير وزيادته وزيادته، طلب دوام ما هو موجود من خير وزيادته. فيطلب الإنسان بهذا الشيء الذي يتبرك به أن يدوم ما عنده من الصحة والعلم والغنى ونحو ذلك، وأن يكثر عنده هذا الخير ويتعاظم. والبركة إنما تلتمس بطاعة الله تبارك وتعالى. أعظم سبب من أسباب زيادة الخير وثبوته ودوامه هي طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. وأعظم سبب من أسباب حصول الشؤم وزوال الخيرات هي معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله في الأول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال في الثاني: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب وزوال البركات وحلول النقم وزوال النعم إنما يحصل بمعصية الله، وثبوت النعم وزوال النقم إنما يكون بطاعة الله تبارك وتعالى. فأعظم سبب من أسباب البركة هو الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا طلب البركة بصحبة الصالحين كما في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكما قال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها في قصة التيمم المشهورة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والله ما نزل بك شيء قط تكرهين إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا ومخرجا. فببركة صحبتهم لها ولأبيها ولآلها لآل أبي بكر الذين هم أصلح بيت بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت لهم هذه الإيه؟ حصلت لهم هذه البركة، حتى قال لها أسيد ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أيضا يشرع التبرك بما أذن الله عز وجل في التبرك به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن ساعده وعن بعض بدنه للمطر النازل من السماء، يقول إنه حديث عهد بربه. وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وأمر أبا طلحة أن يقسم شعره في الناس صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بثيابه صلى الله عليه وسلم يستشفون بها لمرضاهم ونحو ذلك. وهذا ثابت في آثار كثيرة جدا، التبرك بآثاره صلوات الله عليه هذا كثير، وهذا لا يسع إنكاره. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم آثار مباركة بلا شك، والتبرك بها مشروع. وأما آثار غيره من الصالحين صلوات الله عليه ففي مشروعية التبرك بها خلاف. بعض أهل العلم يأتي على الأحاديث مثلا التي فيها ظهور آثار بركته صلى الله عليه وسلم فيقول وفيه التبرك بآثار الصالحين، ترونه في شرح مسلم للنووي وفي فتح لابن حجر كثيرا ما يستدلون بتبرك الصحابة رضي الله عنهم بآثاره صلى الله عليه وسلم على التبرك بماذا؟ بآثار الصالحين. يقول وفيه التبرك بآثار الصالحين، ولكن الصواب أن هذا غير مشروع، وأن التبرك بالصالحين إنما يكون بصحبتهم بالتأسي بهم في صلاحهم. وأما التبرك بآثارهم فنقول قد وجد المقتضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتفى المانع، ولم نرهم يتبركون بآثار خيار هذه الأمة بعد نبيها، ما تبركوا بشعر أبي بكر ولا بريق عمر ولا بأظفار عثمان ولا بثياب علي، ما رأيناهم تبركوا بشيء من ذلك. فدل وجود المقتضي وانتفاء المانع وعدم فعلهم لذلك، عدم فعل السلف الطيب لذلك، على أن هذا ليس مشروعا، وعلى أن التبرك بآثار الصالحين ليس من الدين الذي يدان الله تبارك وتعالى به، غير أن المسألة مسألة خلاف. بلا شك ولا ريب النبي صلى الله عليه وسلم مبارك حيث كان، وآثاره صلى الله عليه وسلم مباركة صلى الله عليه وسلم. سبب البركة شيء ده سبب زي أي سبب، إنما تلتمس البركة، إنما تلتمس البركة أصلا من الله عز وجل، ولكننا نبحث عن الأشياء التي جعلها الله عز وجل سببا للبركة. فمن الأشياء التي يتبرك بها الناس ما هو سبب للبركة على الحقيقة، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما ليس سببا للبركة أصلا. ما كان سببا للبركة فإنه يجوز لك أن تتبرك به، مع اعتقاد أن الذي يجلب البركة على الحقيقة هو من؟ هو الله عز وجل. الله هو الذي يبارك، الله هو الذي يزيد الخير وينميه. أسباب شرعية بلا شك. هو احنا نعرف منين ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجلب البركة؟ إن أثياب النبي صلى الله عليه وسلم تجلب البركة، هذا من الشرع بفعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. هو الاعتقاد، ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد ما هو؟ ها؟ هو ما يستقر في القلب استقرارا جازما. العقيدة معناها ما لا يشك فيه، هذا الاعتقاد. حينئذ نقول إن البركة هذه الأشياء تجعل سببا، تعتقد كون طاعة الله سببا من أسباب البركة، وكون معصيته سببا من أسباب حلول المصائب، يعتقد في آثار النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب للبركة. لكن إذا اعتقدت أنها تجلب بذاتها البركة فهذا منكر، بل هذا من الشرك والعياذ بالله. ها؟ آثار النبي صلى الله عليه وسلم مباركة حيا كان أو ميتا، الصحابة كانوا يتبركون بآثاره حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، ما علم أنه من أثر النبي. لكن هنا أمر مهم جدا، هو أن كثيرا مما يزعم أنه من آثاره صلى الله عليه وسلم لا يقوم على ذلك دليل ناهض. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آثاره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدث بعده. آثاره صلى الله عليه وسلم هو ما اتصل به صلى الله عليه وسلم في حياته بلا شك. سيأتي الكلام على التبرك بالحجر والشجر، التبرك بالحجرة الشريفة أو بالمنبر أو بنحو ذلك من التبرك، حتى التبرك بأحجار الكعبة ليس مشروعا. التبرك بأحجار الكعبة ليس مشروعا لأنه لم ينقل فعل ذلك، ولم ينقل أن لا يعني لها أثرا في حصول البركة، بل الحجر الأسود إنما يمسح تعبدا لله تبارك وتعالى، يستلم تعبدا لله تبارك وتعالى لا لجلب خير أو دفع ضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إنك لحجر، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الغرض المقصود أن التبرك بآثار الصالحين فيه خلاف، وذكرنا أن الراجح ما هو؟ أن الراجح منع ذلك. وأما ما عدا ما ذكرناه كالتبرك بالأحجار أو الأشجار، سواء كانت هذه الأحجار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرته الشريفة أو أحجار مسجده الشريف أو أحجار الكعبة الشريفة أو غير ذلك، مهما كان هذا المتبرك به عظيما في نفسه، فإن التبرك به ممنوع، واعتقاد كونه سببا للبركة هو من الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل. إذا اعتقد أنه ينفع ويضر بالذات فهو شرك أكبر. إذا اعتقد أن هذا الشجر أو الحجر من الأسباب التي نصبها الله لحصول البركة فهو شرك أصغر على ما وذريعة للشرك الأكبر على ما بيناه في الكلام على التمائم. فهذا حاصل ما في باب التبرك، ما يجوز التبرك به وما لا يجوز التبرك به. قال: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نترككم تستريحون شيئا من الوقت ثم نواصل إن شاء الله بعد 10 دقائق.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.